أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: والمسألة لا تخلو عن إشكال، إلا أنه ربما يشهد لما ذكرنا من التفصيل بين الشك في الوضوء في أثناء الصلاة وفيه بعدها. صحيحة علي بن جعفر. كان الكلام أخيرا في القول الخامس من الأقوال في المسألة، وهو التفصيل المنسوب إلى صاحب الجواهر قدس سره، وهذا التفصيل مبني على أن يكون الوضوء مما يجب إحرازه وتحصيله قبل الدخول في الغاية كالصلاة وغيرها، فيكون محل الوضوء قبل الدخول في الصلاة. فلو شك في الوضوء في أثناء الصلاة كان الشك هذا بعد تجاوز محله، فلا يعتنى ولا يعتد بهذا الشك حتى بالنسبة لسائر الغايات، أي حتى بالنسبة للأعمال الآتية. ومن هنا يفصل بين الشرط المشكوك فيه الذي يمكن إحرازه وتحصيله في أثناء العمل كالاستقبال والستر ونحوهما، وبين الشرط المشكوك فيه عليكم السلام، وبين الشرط المشكوك فيه الذي لا يمكن إحرازه وتحصيله في أثناء العمل كالوضوء على الفرض المزبور عليكم السلام، بأن التفصيل بين ذلك الشرط وبين هذا الشرط، بأن يعتد بالشك عليكم السلام، بأن يعتد بالشك في القسم الأول بالنسبة للأجزاء اللاحقة دون السابقة، ولا يعتد بالشك في القسم الثاني، أعني الوضوء مطلقا، وذلك لتحقق التجاوز عن محله. هذا هو القول الخامس في المسألة، وهو التفصيل الذي نسب إلى صاحب الجواهر قدس سره. علق الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بأن مسألة الوضوء والطهارات لا تخلو عن إشكال، وذلك لأنه من جانب نرى أن الوضوء شرط، والشرط نسبته إلى جميع أجزاء المشروط نسبة واحدة، فلا يصدق هناك تجاوز بعد أن كانت نسبة الشرط إلى جميع أجزاء العمل المشروط نسبة واحدة. فإذا كانت نسبة الشرط إلى جميع أجزاء المشروط نسبة واحدة فلا بد من إحراز هذا الشرط في جميع أجزاء المشروط. إذا كانت نسبة الشرط إلى جميع أجزاء العمل المشروط بذاك الشرط نسبة واحدة، فإذا لابد أن أحرز الشرط وين؟ في جميع أجزاء، جزء جزء من أجزاء المشروط، فلا بد من إحراز الشرط وتحصيله في جميع أجزاء المشروط فارزة. وحيث أن الوضوء الذي هو شرط لا يمكن إحرازه وتحصيله في أثناء العمل، فإذا لا بد من الإعادة والاستئناف، فإذا لا بد من الإعادة والاستئناف لما؟ حتى يحرز الشرط. انت لازم تحرزه، زين باثناء العمل ما تقدر تحرزه، فكون تعيد تتوضا ثم تعيد العمل حتى تحرز الشرط. هذا من جانب، هذا من جانب. ومن جانب اخر ان الوضوء محل إحرازه وتحصيله قبل الدخول في العمل، والشخص إذا دخل في العمل في الحقيقة يكون قد تجاوز محل الوضوء، فإذا لا بد أن لا يعتني بشكه، فإذا لا بد أن لا يعتني بشكه. فإذا هذان جانبان وطرفان للمسألة، كل طرف له نتيجة تختلف عن نتيجة الطرف الآخر. فالطرف الأول من المسألة نتيجته شنو بين قوسين أو نقطتين شارحة، فالطرف الأول من المسألة نتيجته وجوب الإعادة والاستئناف، والطرف الآخر للمسألة نتيجته ماذا؟ عدم الاعتناء وعدم الالتفات إلى الشك أصلا. وكلا الاحتمالين محتملان في المسألة، الأمر الذي أولد أو ولد إشكالا في المسألة. لذا قال قدس سره: مسألة الطهارات الثلاث لا تخلو عن إشكال.
هذا الإشكال هو الحد بالنسبة للشروط الأخرى أيضا، لا بد من تحصيل كل من أجزاء المشروط حتى
إذا حصل. إيه ولكن الطرف الآخر لعله ما موجود، الطرف الآخر شنو كان للمسألة؟ أن محل الوضوء قبل الدخول في العمل، لا الاستقبال مو قبل الدخول مقارن، الستر مو قبله مقارن، النية مو قبل مقارنة، وهكذا. مو لأن الوضوء هاي شغلة، هي هاي حالته، الوضوء الغسل التيمم الوقت، أذن يكون قبله. بلي ربما بعض الشروط أكو بس الطرف الأول للمسألة، بس الطرف الثاني لا معدوم، فماكو إشكال، ما يتولد إشكال. الإشكال وين يتولد؟ كن أكو طرفين للمسألة، وكل طرف بينا نتيجته تخالف شنو؟ نتيجة الطرف الآخر. هنا تصير الإشكال، الإشكالية في مسألة الوضوء، في مسألة الطهارات، في مسألة ما هو من قبيل الوضوء، يعني كالوقت أيضا، لأن الوقت كون إحنا نحرز ماذا؟ متى؟ قبل الدخول، قبل الشروع، كن نحرز أن الوقت قد دخل عند ذلك شنو؟ نشرع بالعمل، وهكذا. ثم أن الشيخ الأعظم قدس سره لما قال والمسألة لا تخلو عن إشكال، إجا قال إلا أنه. الآن وين يريد يرجعنا؟ ثم أن الشيخ الأعظم قدس سره بعد أن نقل عمدة الأقوال في المسألة، يعني 5 أقوال نقل، بعد أن نقل عمدة الأقوال في المسألة عاد مرة أخرى إلى القول الذي قواه هو قدس سره، وهو القول الثالث، وهو التفصيل. والشيخ الأعظم هم كان قوله تفصيل، بس يختلف عن هذا التفصيل الخامس، يعني القول الخامس، وهو التفصيل بين الشك في الشرط بعد الفراغ عن المشروط فلا يعتنى به بالنسبة لمن ما يعتنى به، فلا يعتنى به مو مطلقا، لا بالنسبة إلى المشروط الذي حصل الفراغ عنه، وبين تفصيل بين ذاك الشك وبين الشك في الشرط قبل الفراغ عن المشروط فيجب الالتفات إليه، فيجب الاعتناء به. وهذا الذي ذكره قدس سره يأتي حتى في باب الوضوء، يوم هناك ذات ذكر قال بلا فرق بين الوضوء وسائر الشروط، وهذا الذي ذكره يأتي حتى في باب الوضوء. فلو شك في الوضوء في أثناء الصلاة، فلو شك في الوضوء في أثناء الصلاة يجب الالتفات إليه، لأن الشك في الشرط قبل الفراغ عن المشروط. قبل لو مو قبل هنا أنا. قبل الفراغ عن المشروط فيجب الالتفات إلى الوضوء فارزة، وحيث أن الوضوء مما لا يمكن إحرازه وحصوله في أثناء العمل، فلا بد إذن من الإعادة. هذا هو القول الذي قواه الشيخ الأعظم. وأما الآن فيأتي قدس سره ويذكر لما اختاره من التفصيل تفصيلي هو قوام، مو هذا القول الخامس. القول الخامس هو يختلف عن القول الثالث. القول الخامس جاي يفرق بين الوضوء وسائر الشروط. الشيخ الأعظم لا يقول حتى في باب الوضوء ما دام شك قبل الفراق انت كنت تلتفت الى شكك في الوضوء، يا بالوضوء ما اقدر انا احرز احصل اثناء العمل، يقول لا بد من الإعادة اذن. وإلا هو عند تفصيل الشيخ رحمه الله، بس تفصيله بهذا الترتيب اللي بيناه سابقا مفصلا، والآن ذكرنا ملخص إليه. وهذا هذا هو الذي قلنا القول الذي اختاره الشيخ رحمه الله. أما الآن فيأتي قدس سره ويقيم شاهدا لما اختاره من التفصيل، يقيم شاهدا من الرواية. يعني يقول هذا التفصيل اللي احنا قوينا هذا الى شاهد وين الى صدى في الروايات. التفصيل اللي ذكر القول الخامس ماذا؟ لا تخلو عن او لا يخلو عن اشكال، ما الى صدى في الروايات. التفصيل الذي قويناه نحن له شاهد في الروايات اللي هي صحيحة علي بن جعفر. قلنا وأما الآن فيذكر قدس سره لما اختاره من التفصيل شاهدا من الروايات وهي صحيحة علي بن جعفر. نقرأ الصحيحة. قال رحمه الله والمسألة لا تخلو عن إشكال، وبينا منشأ الإشكال. المسألة مراد منا شنو؟ مسألة الطهارات الثلاث ونحوها كالوقت، لا تخلو عن إشكال. زين شيخنا الأعظم، إذا المسألة ما تخلو عن إشكال، ما تقول في القول الثالث التفصيل الذي أنت قويته؟ قال إلا أنه رجع عاد مرة أخرى على القول الذي قواه هو، وهو القول الثالث اللي هو التفصيل بين الشك في الشرط بعد الفراغ عن العمل المشروط فلا يعتنى به بالنسبة للمشروط اللي حصل الفراغ عنه، وبين الشك في الشرط قبل الفراغ عن المشروط فيجب الالتفات إلى حتى في باب الوضوء. وحيث أن الوضوء ما ممكن إحرازه، ما ممكن حصوله في أثناء العمل، فلا بد من الإعادة حينئذ. هذا القول الذي قواه من التفصيل له شاهد، يذكر له شاهد الآن. إلا أنه ربما يشهد لما ذكرنا. مين ذكرنا؟ من القول الثالث اللي قويناه من التفصيل بين منه وبين منه، بين الشك في الوضوء، يعني بين الشك في الشرط في أثناء العمل في أثناء الصلاة يعني قبل الفراغ من المشروط، وبين وفيه يعني وبين الشك في الوضوء بعدها. نقراها على نسخة بعد الصلاة يعني بعد الفراغ من العمل. شنو اللي يشهد على ذلك؟ صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر صلوات الله عليهما قال سألته، قال سألته عن الرجل يكون على وضوء. أقرأ الصحيحة على المصدر الوسائل. سألته الإمام علي بن جعفر يسأل أخاه الإمام الكاظم صلوات الله عليه عن الرجل يكون على وضوء، يكون على شنو؟ على وضوء. ثم على الترتيب مع وجود تراخي، ثم يشك على وضوء هو أم لا، علامة استفهام. قال عليه السلام إذا ذكر، هاء ما موجودة، من هو إذا ذكر شنو؟ إذا ذكر الوضوء، هو مو ذكر الصلاة، هو في أثناء الصلاة جاي يشك. إذا ذكر يعني إذا التفت التفت إلى نفسه أنه هو في أثناء الصلاة وشك. إذا ذكر وهو في صلاته، يعني وهو في أثناء صلاته، وهو في صلاته انصرف فتوضأ. موجودة فتوضأ في المصدر، انصرف فتوضأ وأعادها، يعني يقطع الصلاة يروح يتوضأ ثم يجي يعيد الصلاة مع الوضوء. ليش؟ لأن الشك قبل الفراغ عن العمل المشروط. زين، كن أنا ألتفت إلى هذا الشك، خلي ألتفت إلى وأنا في أثناء الصلاة. لا، مو شرطك اللي أنت مشكوك فيه اللي هو الوضوء ما ممكن إحرازه في أثناء العبادة، في أثناء العمل ما ممكن تحصله في أثناء العمل، فلا بد من الإعادة، تقطع الصلاة تروح تتوضأ تجي تعيد الصلاة فارزة. وإن ذكر، إيش وقت ذكر؟ والحال قد فرغ. وإن ذكر وقد فرغ من صلاته، يعني بعد الفراغ، هنا قاعدة الفراغ تجري. قال أجزأه ذلك، بعد ما يلتفت يبني على أنه أنا صليت مع الوضوء، قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ تجري. الآن هذا هو شاهد على ما شنو؟ على التفصيل الذي أفاده الشيخ رحمه الله، وأنه إذا كان الشك في الشرط بعد الفراغ عن المشروط فلا يعتنى به بالنسبة لمن إلى المشروط الذي حصل الفراغ منه. يعني صلاة الظهر، اللي إذا أنت الآن بعد صلاة الظهر وشكيت أني توضيت لو ما متوضي، بالنسبة لهاي صلاة الظهر شنو؟ قاعدة الفراغ تجري، أجزأه ذلك. ولكن بالنسبة للأعمال الآتية لا، على رسله لازم تتوضأ، لا بد من تحصيل الطهارة الجديدة. وأما إذا كان الشك قبل الفراغ عن العمل المشروط فيجب الالتفات إليه حتى في باب الوضوء، واللي هو مورد الصحيح شنو؟ بالوضوء، حتى في باب الوضوء. وحيث، هاي بها التتمة، وحيث أن الوضوء مما لا يمكن تحصيله في أثناء العمل فلا بد من الإعادة، لذا أمر عليه السلام بمن أنه انصرف فتوضأ وأعادها استنادا إلى هذا. فالمبنى الذي أفاده الشيخ رحمه الله مأخوذ من صحيحة علي بن جعفر. فإن قلت، هاي مال بناء جواب عن إن قلت مقدر بناء. فإن قلت هذه الصحيحة صريحة ونص في تفصيل الشيخ الأعظم قدس سره، نص لو مو نص، هذا حسب اللي شحناه الآن فارزة، فلماذا لم يذكرها الشيخ الماتني، لم يذكرها عن الصحيحة الرواية، فلماذا لم يذكرها دليلا على تفصيله بل ذكرها بعنوان شاهد ومؤيد؟ علامة استفهام، سؤال في محله. يمكن الجواب على ذلك بأن الحديث الشريف هذا يحتمل فيه احتمالان، هاي هي كلها شروح تصلح المن للروايات، يعني هذه الرواية هي صحيحة علي بن جعفر، هي في الوسائل الجزء الأول باب 44 من أبواب الوضوء. يعني لما كنا قد توفقنا لدراسة الوسائل، طيب احنا جعلنا هذه الرواية معتبرة مو صحيحة، بس لوجود لوجود عنصر في السند ما كان واضح عندنا كثيرا، ف فدققنا من باب التدقيق ما عبرنا عنها بالصحيحة وإنما بالمعتبرة، ولكن هي بالمحصلة النهائية يعمل بها وهي معتبرة بالتالي. غاية الأمر هذا في التعبير خاص يتعلق بعلم الدراية أنه نعبر صحيحة أو معتبرة. على كل في شرح الرواية هاي الأمور تأتي، أنه هذه الرواية تصلح علما لقاعدة الفراغ، لو لا تصلح لقاعدة الاستصحاب. الإمام جاي يقول العفو علي بن جعفر جاي يسأل عن الرجل يكون على وضوء ثم يشك، وعلي بن جعفر رجل فقيه، يعني مو إنسان عادي، مو راوي عادي، والإمام صلوات الله عليه ما يأخذ عليه مؤاخذات لأنه يعرف أخاه أنه هو دقيق في الأسئلة. يعني صح السؤال اللي يتوجه إلى فيه ما فيه يتأكد من السائل وأنه شنو المقصود، هذا المقصود يلولب بصيغة فقهية عبارة يعني فقهائية ويجي يبينها لمن؟ للإمام صلوات الله عليه. لذا جاء يقول كان على وضوء بعدين شك، شك أنه على وضوء أو لا، فهذا محتمل أنه لا، القضية مرتبطة بالاستصحاب أصلا مو يوم قاعدة الفراغ. فلذلك تلاحظون دقة الشيخ الأعظم أنه جعل هذه مؤيدا، جعلها شاهد ما جعلها دليل. الجواب على ذلك قلنا أن الحديث الشريف يحتمل فيه شيئا احتمالان، ما دام صار احتمالا فإذا ما ممكن هذا الحديث تجعل الدليل على مطلبك، لازم تجعله فد مؤيد فد شاهد، يعني أحد الاحتمالين يفيدك، احتمال آخر لا ما يفيدك. الاحتمال الأول أن مورد السؤال هو الشك الساري، يعني هو هذا الشرح للرواية، يعني أن السؤال عن شخص كان معتقدا بالوضوء قبل العمل وكان يرى نفسه متطهرا قبل العمل ثم بعد ذلك بعد مدة يشك من الأساس، الشك ساري، يشك من الأساس، يعني يشك من الأول هل كان متطهرا، هل كان متوضئا أم لا، أنه مجرد تخيل للطهارة، مجرد أنه زاعم أنه توضأ ولا وضوء في البين. هذا شك من شك من الأساس، يعني من الأول ما أدري أنا كنت متوضئ صدوق لو لا، مجرد في خيالك لعله أمس متوضئ أو فجر متوضئ، ما أدري الآن متوضئ دخلت بصلاة الظهور ما متوضئ، مجرد أنه تخيلت الوضوء زعمت أنه أنا متطهر. بناء على هذا الاحتمال فالحديث الشريف مما يجدينا نفعل، لأن الشك الساري ينسجم مع قاعدة التجاوز، فتجري قاعدة الفراغ حينئذ، أي حين إذ بنينا على الاحتمال الأول. الاحتمال الآخر أن مورد السؤال هو الشك الطارئ، يعني أن السؤال أن الاعتقاد السابق للمكلف بالوضوء محفوظ على حاله وباق على حاله، والآن أيضا هو متيقن بالوضوء ولكنه بعد ذلك طرأ عليه الشك في أن الوضوء باق أم لا. يا وضوء، ذاك الوضوء اللي هو المعتقد به، ذلك الوضوء المتيقن به، باق الآن؟ إذن يقين سابق والشك شنو؟ الشك لاحق. ولكنه الآن طرأ عليه الشك في أن ذلك الوضوء باق أو لا. فإذا كان كذلك فالحديث الشريف منسجم مع قاعدة الاستصحاب، ولا ربط له بقاعدة الفراغ، أي لا ربط له بما نحن بصدده، بل الحديث ناظر إلى قاعدة الاستصحاب، وأنه حتى في الشك في أثناء العمل يستصحب بقاء الوضوء. ولكنه مع ذلك حكم الحديث على خلاف قاعدة الاستصحاب. أرجو هنا أن تلتفتوا، السال حديث على احتمال الثاني ناظر المن إلى قاعدة الاستصحاب، واضح تقريبا كان من أجي إلى قاعدة الاستصحاب إلى أرد أطبق قاعدة الاستصحاب. الاستصحاب شو يقول لي؟ يقول لي أنه إذا أكو يقين سابق وشك لاحق، وحتى لو أنت بأثناء العمل كنت تستصحب بعد بقاء ذلك الوضوء، من أجي إلى حكم الحديث على خلاف القاعدة قاعدة الاستصحاب، لو على وفق قاعدة الاستصحاب على خلاف. ليش؟ لأنه الإمام إيش قال له؟ قال له إذا هو كان بأثناء العمل والشك بالوضوء انصرف فتوضأ وأعادها، ما قال خلي يبني على وضوء السابق. مننا أكو فالشيء يفيد الشيخ رحمه الله، هاي منا. ولكنه مع ذلك حكم الحديث على خلاف قاعدة الاستصحاب، فلذا يكون الاحتمال الأول أقوى، لأنه لم يكن على خلاف القاعدة. أعيد آخر عبارة. لا مع ذلك ما دام أكو احتمال آخر يبقى التعبير الدقيق هكذا، الدقة في التعبير هكذا أنه تجعله شاهدا على مطلبك. ما دام إذا جاء الاحتمال بعد بطل الاستدلال. الدليل مولانا الكريم يحتاج إلى دليل برهاني، بحيث ماكو احتمال آخر يتطرق إليه أصلا، وإن كان الحديث على خلافه، يعني حكم الحديث، وإلا هو كتقرير انسجم مع قاعدة الاستصحاب، لو ما انسجم كتقرير كموضوع، بل حكم الحديث على خلاف القاعدة. فهذا يخليني شنو؟ يخليني أنا أقوي فد احتمال، وذاك الاحتمال اللي قويته أنا أجعله شنو إليه؟ أجعله فد مؤيد، فد شاهد، فد قرينة، هذا هم فد شغل، هم فد فائدة إليه، يجعل فد قرينة على مطلبي، على التفصيل مالي. هذا مقتضى الدقة في البحث. ما دام اتطرق احتمال فبعد ما ممكن أن أجعل هذا دليلا قاطعا على التفصيل. إذن قلنا ولكن مع ذلك حكم الحديث على خلاف قاعدة الاستصحاب، فلذا يكون الاحتمال الأول أقوى. ليش أقوى؟ لأنه لم يكن على خلاف القاعدة. يعني شنو؟ يعني الاحتمال الأول موافق مع قاعدة الفراغ. كان موافق مع قاعدة الفراغ لو ما كان موافق؟ فهو على طبق قاعدة الفراغ، فالاحتمال الأول أخذه وأجعله وبالتالي أجعل هذه الرواية المباركة شاهدا وقرينة على ما كنت بصدده. لذا قال رحمه الله بناء، هذا لاحظوا بناء، هذا الشرح اللي وضحناه بهذه العبارة، بناء على أن مورد السؤال هو الأول الشك الساري، بناء على أن مورد السؤال الكون على الوضوء باعتقاده ثم شك في ذلك، يعني من الأول من الأساسي ثم شك في ذلك، بحيث الاعتقاد ما له شنو لم يكن محفوظا. الاحتمال الثاني قلنا الاعتقاد السابق ما له محفوظ وباقي على حاله هو متيقن للوضوء، لا لا، ثم شك في ذلك بعد حتى اعتقاد زال شك سار. ثم يقع الكلام في الموضع السادس من المواضع السبعة التي بين الشيخ الماتن قدس سره من خلالها قاعدة التجاوز والفراغ. وهذا الموضع عقد لبيان حكم الشك في صحة الأمر الموجود، لأنه إلى الآن كان تمام كلامنا راجعا إلى بيان حكم الشك في أصل وجود جزء من الأجزاء أو أصل وجود شرط من الشروط. وقد عرفتم أن عقيدة الشيخ الماتن قدس سره قد استقرت على أن الشك إن كان بعد تجاوز المحل أو بعد الفراغ فلا يعتنى به، وإلا فيجب الالتفات إليه بلا فرق بين باب الأجزاء وباب الشروط. هذا تمام الكلام في الشك في أصل الوجود، يعني في أصل وجود الجزء، في أصل وجود الشر. وأما الآن فالكلام معقود لبيان حكم الشك مو في أصل الوجود، في صحة الموجود. وهذا الموضع السادس متكفل لبيان ذلك، توضيح المسألة. إذا أتينا بعمل يقينا، إذا أتينا بعمل يقينا ثم بعد ذلك شككنا في أن هذا العمل هل أتينا به صحيحا وجامعا لجميع الأجزاء والشروط، أم أتينا به ناقصا وباطلا؟ الآن استفهام. والشك في الصحة على قسمين. القسم الأول الذي نتناوله إن شاء الله في هذا الدرس، القسم الأول تارة يكون الشك في الصحة ناشئا عن الشك في أصل الوجود ومسببا عن الشك في أصل الوجود. خذ لذلك مثالا، أتينا بالقراءة في الصلاة يقينا، أتينا بالقراءة في الصلاة يقينا، ثم شككنا في صحة القراءة. منشأ شكنا، نقطتين شارحة، منشأ شكنا نقطتين شارحة، لا ندري هل أتينا بالبسملة أم لا. فهنا الشك في صحة القراءة، يعني في صحة الموجود، مو احنا قلنا القراءة أتينا بها يقينا أوجدناها، فهنا الشك في صحة القراءة ناشئ من الشك في أصل وجود البسملة. مو شيء ولا مو، ما ندري جبنا البسملة وما جبنا، مو البسملة جزءون، قلنا بسم الله الرحمن الرحيم وما قلنا، فبالتالي أنا وراء القراءة شو شكن؟ راح أشكن في أن القراءة مالتي صحيحة، أديتها لو ما أديتها صحيحة، يعني أديتها كاملة لو ما أديتها كاملة. فمنشأ الشك في الصحة ماذا؟ الشك في أصل الوجود. مثال ثاني، أتينا بالصلاة يقينا، سلمنا وكملنا، أتينا بالصلاة يقينا، ثم شككنا في صحتها. ومنشأ شكنا الترديد في أننا صلينا مع الوضوء أو لا. يعني شنو أصل وجود الطهارة؟ صلينا مع الاستقبال أو لا، أصل وجود الشرط، شرطية الاستقبال. فمنشأ شكنا في صحة الموجود الشك في أصل الوجود. فما الحكم؟ على استفهام. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره في ابتداء كلامه أن هذا القسم من الشك في صحة الموجود في حكم الشك في أصل الوجود، يعني في المقام أيضا إذا كان الشك قبل تجاوز المحال فيعتنى به، وإن كان بعده فلا يعتنى به. وبالجملة قانون التجاوز والفراغ يجري، ثم بعد ذلك، هذا بأول كلامه، ثم بعد ذلك ترقى قدس سره بكلمة بل، فأفاد في الترقي أن هذا القسم من الشك في الصحة فرد ومصداق من أفراد الشك في أصل الوجود، لأنه ناشئ منه ومسبب عنه. شنو الفرق بين قبل بل وبعد بل؟ فرق واضح مو؟ قبل بل هذا القسم مو من مصادقه، لكن شنو حكما؟ هو نفس الحكم، موضوعا يختلف وما يختلف، يختلف. بعد بل شنو؟ لا، هذا مصداق من مصادق ذاك، موضوعا هو نفسه، مناشئ من عنده، مسبب من عنده، جاي من عنده، نابع من عنده. غاية الأمر، ليش يصير هيك شيء؟ نابع من عنده وناشئ من عنده. ليش بعد الشك يصير الشك مرة في صحة الموجود مرة يصير في أصل الوجود، ومرة هذا الشك في الصحة ناشئ من أصل الوجود؟ غاية الأمر أن الشك في الوجود على قسمين، يعني كأن لسان حال الشك في الصحة لسان حال الشيء يقول أنا مو بيدي. هو الشك في الوجود على قسمين، واحد عدة أنا أصير، وإلا إحنا كلنا شنو من أبن واحد من عمود واحد، بس المشكلة هو على قسم، هو على طورين، أحد الطورين أنا. غاية الأمر أن الشك في الوجود على قسمين، واحد الشك في الوجود المطلق الأعم من أن يكون صحيحا أو فاسدا، اثنين هذا اثنين اللي هو الشك في الصحة، اثنين الشك في الوجود المقيد، أعني الوجود الصحيح، أعني الوجود الصحيح. فإذا كان هذا القسم كذلك فهو داخل موضوعا وين في قسم الشك في أصل الوجود، وبطبيعة الحال تشمله أحكامه. هذا هو القسم الأول مين؟ هذا هو القسم الأول من قسمي الشك في الصحة، أصل البحث. مو قلنا علامة استفهام طرحنا السؤال، قلنا والشك في الصحة على قسمين، هذا القسم الأول اللي قلنا نتناوله في الدرس. قال رحمه الله الموضع السادس أن الشك في الصحة، هذا هو القسم الأول، أن الشك في صحة الشيء المأتي به قال حكمه، بس هو موضوعا شنو يختلف، حكمه حكم الشك في الإتيان، يعني في الإتيان يعني شنو، يعني في أصل الوجود في أصل الإتيان. بعدين شنو ترقى النمو، قال لا بل هو هو. ليش؟ لأن مرجعه إلى الشك في أصل وجود الشيء الصحيح، وهذا الشيء الصحيح قلنا شنو رقم اثنين، قسم الثاني مال الشك في الوجود، الشك في الوجود المقيد اللي هو الوجود الصحيح. فإذا كان أشك أن يعني هذا الوجود اللي جبته الموجود يا ترى وجود صحيح لو وجود غير صحيح، فراح أشك في صحته. ومحل الكلام هذا هو القسم الثاني، من أصل قسمي الشك في الصحة، وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. فالقسم الأول تناولناه بالدرس، القسم الأول مين؟ من قسمي الشك في الصحة. شنو كان القسم الأول؟ تارة يكون قلنا الشك في الصحة ناشئا عن من الشك في أصل الوجود ومسببا عنه، اللي مثلنا بأمثلة وبينا حكم الشيخ رحمه الله. ومحل الكلام القسم الآخر، من أصل قسمي بحثنا يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.